سأنتقل إلى الجزء الثالث من يعني هذه الكلمة، وهي بعض يعني بعض الأصول والقواعد الحرمة وتدبر القرآن. أول قاعدة وأول أصل يعني أرغب أن أطرح بين أيديكم هو أن تدبر القرآن على قدر العلم والعمل، أن تدبر القرآن على قدر العلم والعمل. فكلما صعد الإنسان في مدارج العلم، سواء علوم المقاصد علم القرآن أو علم السنة النبوية أو علوم الآلة وهي شديدة الأهمية، النحو، الصرف، البلاغة، المعاني والبيان البديل، علم الحديث أو مصطلح الحديث، كل هذه العلوم مفيدة جدا في تطوير ورقي الإنسان في فهم وتدبر القرآن. أو العمل، تقوى الإنسان وديانته ونسكه وورعه وتنظيف قلبه من التعلق بالدنيا والتعلق بالجاه والظهور والشهرة والتصدر والرياسة، شديدة التأثير في فهم القرآن، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة في أواخرها: هدى للناس على القرآن، وقال في أولها: هدى للمتقين. فهدى للناس هداية عامة، وهدى للمتقين هداية خاصة، فأهل التقوى لهم هداية خاصة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدته المشهورة في الإلهام، قال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي. فالإنسان يعني تنظيف القلب، ولذلك قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كل واحد من طريقي النظر والتجرد مفيد للعلم، لكن قد يوجد السبب وينتهي عن النتيجة لفقد الشرط أو وجود المانع. بمعنى قد يوجد العلم ويفلس الإنسان في فهم المراد الإلهي من كلامه، وقد يوجد التقوى ولا يصل أيضا الإنسان إلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى، لكنها طرق صحيحة لنيل العلم. ومن هذه القاعدة أحب أن أطرح وجهة نظر، وهي أن أعتقد أن الدعوة في المرحلة السابقة حققت مكتسب ممتاز، وهي إشغال الناس بتدبر القرآن والإقبال على تدبر القرآن، حتى أصبحت مفردة مألوفة تدبر القرآن، برغم أنها لم تكن في المعجم الدعوي في فترة ماضية في مرحلة الزمنية السابقة، أصبحت اليوم يعني جزءا من اللغة الدعوية مصطلح تدبر القرآن. وأصبح كثير من الناس يسألونك أحيانا عن تدبر القرآن ويتكلمون عن تدبر القرآن، يعني كثير من غير متخصصين من أحيانا يطلق عليهم علوم المجتمع صاروا يتدبر القرآن. أعتقد أن الآن يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى ليست هي إشاعة موضوع تدبر القرآن. تدبر يعني أصل فكرة تدبر القرآن أعتقد أن يعني الدعوة قدمت فيها مكتسب جيد في الفترة السابقة. نحن اليوم بحاجة إلى مرحلة أخرى، وهي الترشيد العلمي لتدبر القرآن. يعني يجب أن لا يكون تدبر القرآن أيضا أحيانا فقط يعني بالنظر الصرف بالرأي الصرف، يعني يجب أيضا أن يعني يقترب طلبة العلم والمشتغلون بالدعوة وحتى عموم المجتمع، يجب أن يقتربوا إلى الكتب العلمية التي تساعد على وجود تدبر صحيح، أن تبسط قواعد التفسير وتنشر بين الناس. العلم ليس فقط تحرير المسائل، من أهم مهام العالم إضافة إلى تحقيق وتحرير المسائل تبسيط العلم وتيسيره للناس. لذلك كثير من الأمم المتفوقة اليوم لم تتفوق فقط في إيجاد معامل ومثلا مختبرات وتمويلها جدا للبحث العلمي، لا، في نشاط موازي وهو تيسير العلم وتبسيطه وتقريبا للناس. تجد وأيضا الدعوة يعني قامت بشيء من ذلك، يعني مثلا أعتقد أن الفكرة المطوية الصحوية إن صح التعبير يعني كانت عبقرية في يعني تقريبا يعني تقول للناس مثلا ارجعوا مثلا للرضا المربع ولا للمغني، يعني إذا جاء مثلا رمضان في مطوية موجودة فيها جميع أحكام رمضان في 5 دقائق يجراها الشخص يتلقى كل الأحكام، وهل مجرد إذا جاءت 10 ذي الحجة، وهل مجرد إذا جاء الحج، بل يطلع عذارة قاسة صفحة واحدة فيها كل أحكام المناسك. فتبسيط العلم وتيسير للناس عبقرية، والأمم المتقدمة تقدمت مثل ذلك، ليس فقط تحريم العلم وتيسيره بل أيضا تبسيط العلم وتقريبه للناس وتيسيره، كلاهما مهم يعني مهمتان يعني في غاية المركزية والتأثير في من مهام العالم. فنعم أعتقد أن يجب أن نهتم بهذه المسألة، وهي الترشيد العلمي لتدبر القرآن، وأن تبسط قواعد التفسير وتبث بين الناس، وأن تصحح كثير من الاستنباطات التي راجت ويتغاضى أحيانا الداعية وطالب العلم عنها لكي يشجع التدبر، لكنها تدبر يعني استنباطات خاطئة، فيجب يعني مراجعة مثل يعني هذه المسألة. استمرار تقاليد التأليف في التفسير ومراعاة احتياجات الناس المعاصرة. فالترشيد العلمي يعني للقرآن الحقيقة أن في تقديري أنه في غاية الأهمية، وهو الخطوة المطلوبة اليوم. وأعتقد أن المتخصصين في علوم القرآن عليهم يعني مسؤولية أكبر في يعني مثل هذه الخطوة. فالتدبر على قدر العلم والعدل، والنفس التواقة إلى المعاني لا يمكن أن ترضى أنها تفهم من القرآن مثل ما يفهم عامته. ولذلك في كلمة لابن عباس والله يعني تصح تسمى نظرية، نظرية كاملة، قال فيها القرآن على أربعة أجزاء أو أوجه، منهما يعرفه كل أحد، ومنهما يعرفه أهل العربية من لغتين، ومنهما يعرفه أهل العلم، ومنهما اختص الله بعلمه. بالله عليك ألا تجد أجمل من هذا التقسيم؟ قال منهما يعرف كل أحد، كل شخص إذا قرأ القرآن يستطيع أن يعرفه باللغة المألوفة، ومنهما يعرف أهل العرب من لغتين، لذلك أهل اللغة مثل فرّة في معاني القرآن، أو حتى الطبري هو من أئمة اللغة، يعني تجد لهم استنباطات في اللغة في القرآن بمقتضى اللغة، معرفتهم في الجذور والاشتقاقات للمفردات والعرف اللغوي الذي نقل الاستعمال من أصل الوضع اللغوي إلى عرف لغوي آخر مقيد، ثم من زاد يزيد عليهم أهل العلم بمعرفة قدر آخر، وهو معرفة اللفظة القرآنية بما أضيف إليها من القيود الشرعية الأخرى. فلفظ النسك مثلا في الأصل في اللغة هو معنى العبادة، ثم انتقل إلى معنى الذبائح أو مناسك الحج، وله معنى خاص معنى الذبائح، وله معاني خاصة بشروط وقيود قيادتها الشريعة خرج بها عن معنى مثلا النسك العام، وكذلك لفظ الحج أو الصيام اللي هو الإمساك، لكن في الشرع إمساك مخصوص، وهذا مجرد. فأهل العلم يدركون من معاني القرآن ما لا يدركه أهل اللغة يدركون من معاني القرآن ما لا يدركه القارئ البسيط الذي يستخدم اللغة العربية المألوفة، وأهل العلم يدركون من معاني القرآن بضم بعضها إلى بعض، بضم النصوص إلى بعض، وباستعمال قواعد أصول الفقه وقواعد الدلالة ما لا يدركه أيضا من فقط استخدم اللغة المألوفة أو استخدم اللغة العربية. ثم هناك ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمك، ما قال حق تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ويعني الأكثر على الوقف على إلا الله. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، تأويل هنا تأويل بمعنى حقائق التي تقع التي لم تقع بعد، أن التأويل على ثلاثة معاني كما هو معروف. فالتدبر على قدر العلم والعمل، خصوصا إذا استحضر الإنسان عبارة ابن عباس هذا، وفي علوم الإسلام خصوصا علوم الآلة فيها أدوات في فهم التفسير وفي فهم المعاني. يعني مثلا خلنا نضرب مثلا أمثلة، مثلا الشخص اللي مشتغل في السنة النبوية قد تمر عليك قول الحق تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وش سبع المثاني؟ تبادر إلى وهل بعض أئمة التفسير الكبار أن سبع المثاني هي سبع الطوال، يعني لتقارب اللفظين أو العبارتين، لكن الذي درس سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك فقال عن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فمن درس سنة النبي صلى الله عليه وسلم توصل إلى كثير من معاني القرآن التي لا يتوصل إليها من لم يعرف السنة النبوية. مثال آخر، الله سبحانه وتعالى قال آمنوا ما لا قال ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. طيب لو واحد ما شرى ثمن قليل شرى ثمن كبير يجوز؟ الله قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هل هذا يخرج الثمن الكبير؟ وأن من كان معه ثمن كبير يعني من عرض عليه رشوة كبيرة يجوز أنه يبيع القضية ويبيع القرآن، هل هذا هو المعنى؟ لا، في البلاغة تقسم الصفة مع أغراض الصفة إلى من أنواعها، الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المميزة، وبعضهم يسميها الصفة المقيدة. يعني مثلا لما أقول الصحابة المهاجرون المهاجرون قيدت الآن الصحابة فأخرجت من الأنصار، لكن لما أقول الصحابة الكرام، الكرام صفة كاشفة للصحابة، أنا ما أخرجت أحد، أقصد كل الصحابة. وهذا مجرى في الآية هذه قال حق ورتع ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قليلا هي صفة للثمن، يعني إن أي ثمن تشتري به القرآن هو أصلا هو قليل، فالصفة هذه ليست صفة مميزة وإنما هي صفة كاشفة. وهو قول الحق تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب لو كان له برهان، هذه صفة كاشفة، أي إله تدعو مع الله لا برهان لك به، مو معناها أنك إذا دعيت إله آخر بس عندك يعني حجة ترى هذا يجوز، ليس هذا هو المعنى. وهذا مجرد تجد في أيضا في قواعد أصول الفقه وفي قواعد النحو وفي قواعد الصرف ما يدلك على المعنى ويطور فهمك واستنباطك. هل هذا مقصور فقط على العلوم الشرعية؟ طيب هل الثقافة المعاصرة تزيد قدرة الإنسان على الاستنباط من القرآن؟ الجواب نعم، وقد وضح كان هذا ظاهرا في أمة الإسلام العلماء المثقفون في تاريخ الحضارة الإسلامية، ابن تيمية، ابن حزم، الغزالي، يعني كانوا علماء، يعني هذا اللي في ذهني الآن، علماء لهم عناية جد شديدة جدا بالثقافة المعاصرة. نظرية ابن تيمية، يعني ابن تيمية استنبط من القرآن في الإجابة على كثير من إشكاليات الفلسفة اليونانية أو المنطقية، أو مثلا يعني التي انتقلت مع ابن سينا ثم انتقلت إلى أهل الكلام مع الرازي، أجاب على كثير من الإشكال. لولا أن التعرف على هذه الثقافة وتعرف على هذه الأسئلة ما استطاع من استطاع أن يتنبه إلى أن في هذا القرآن في هذه الآية دلالة على هذه المسألة. أعطيك نموذج معاصر، ابن عثيمين رحمه الله اطلع على طروحات الاشتراكية في زمنه، كانت هي الثقافة الموجودة في زمنه، واطلع على أسئلتها ثم ألف رسالة طبعت مؤخرا اسمها 40 دليلا على بطلان الاشتراكية، استنباطات كذا والله بكل وضوح كذا، جالس الشيخ وقاعد يتأمل من الآيات ما ينقض معنى الاشتراكية. ابن باز رحمه الله واجه في مرحلة قومية، الثقافة الموجودة في عصره هي الثقافة القومية وأسئلة قومية، فأيضا في كتابه نقد القومية العربية في ضوء الإسلام استنبط آيات في نقض هذا المفهوم القومي. نحن في عصرنا اليوم هيمنة الثقافة الليبرالية أو الحرية الليبرالية وتأثيرها في فكرة الموقف المخالف والحضارة والمرأة وجميع الملفات الفكرية الساخنة هذا، والحقيقة أن التفكير شديد الرضوخ والإذعان للثقافات الغالبة بشيء والله يعني شيء أحيانا يثير الاستغراب، كيف الإنسان تجد الشخص أحيانا والله أنك تقدره يعني قدرات فكرية واطلاع، ثم سبحان الله تستطيع هذه الثقافة الغربية الغالبة أنها تقود للتفكير بطريقة كنترولية موجهة غير يعني منهجة. مثلا تجده يستشكل التعذب ولا يستشكل في الحياة الغربية العشيقة مثلا، ليه؟ لأن هذه الثقافة وضعت مسألة التعدد في القرآن ضرب الناشز بحل إشكال، لكن هذه المشاكل التي في حياتهم مثلا يعني مثلا يعني الممارسة قبل الزواج، الأولاد غير الشرعيين، هذه لا يعتبرها إشكالية، يعني ما تؤثر، يعني فعلا لا تمثل إشكالية تحتاج إلى جواب. لماذا؟ هذه الثقافة الغربية هي التي تضع له الأضواء في المناطق التي يفكر فيها ويتساءل، غير ما يفكر ولا يتساءل. سلطة أحيانا إثارة الأسئلة أخطر من سلطة التزويد بالإجابات. فالثقافة الغربية المهيمنة حقيقة تمارس هذا الشيء يعني بشكل كبير. نحن اليوم يعني طلبة العلم المطلعون على الثقافة المعاصرة لديهم قدرة على الاستنباط من القرآن ما يجيب على هذه الأسئلة ما ليس لدى طلبة العلم المعرضين عن متابعة هذه الإشكاليات الفكرية. صواب أن الثقافة معاصرة سلاح، والثقافة اليوم أصبحت بصراحة لغة شديدة التأثير، وتتلقاها الجموع بحساسية شديدة جدا، يعني تجد الناس اليوم يفرقون الحقيقة بين طالب يعني طالب العلم الذي يمتلك لغة حديثة ويستخدم الأوعية المعاصرة في ضخ المعاني الشرعية وطالب العلم الذي يعني لا يستخدمها. فالثقافة هي مرقة، وأنا أنصح طالب العلم أن يعتني بالثقافة. الانجراف في الكتب الفكرية يعني ليس له أهمية كبيرة، لكن الثقافة بما يعني هي تشمل جزء منها طبعا الكتب الفكرية، لكن جزء منها الأساس هو العلوم المباهلة، العلوم الإنسانية، العلوم الطبيعية. يعني أن يأخذ الإنسان تصور عام في الثقافة أعتقد أن قضية مهمة للداعية في هذا العصر. وأيضا الاستنباط من القرآن، هي تطرح عليك الأسئلة وأنت تستنبط من القرآن إجابات. من قواعد التدبر أيضا تعزيز، هذه المبدأ الثاني الذي أردت الحديث عنه، تعزيز أفراد المعنى. هذا القرآن جوامع وعبارات جوامع، من أهم وسائل التدبر التي تثير معاني غزيرة لك إذا أردت تتدبر، أن تعزيز أفراد المعنى. إذا أردت، إذا مريت في القرآن بلفظة، عدد ماذا يدخل في هذه اللفظة من المعاني. إذا قلت وأنت تقرأ إياك نعبد، ماذا يدخل في العبادة من المعاني؟ يدخل فيها الصلاة، الذبح، النحر، يدخل فيها التشريع، إخلاص لله في التشريع. فتدخل مسائل البرلمانات وأنت لم تتصور قبل وأنت تقرأ الآية في البداية أنها تدخل مثلا. وهل مجرى فكلما مررت بآية حاول أن تعدد أفراد المعنى، ماذا يدخل في الآية من المعنى. وهذه الآية وهذا الأسلوب يستخدم كثير من أهل العلم، منهم ابن القيم يستخدم كثير، يأتي باللفظة القرآنية ثم يعدد ماذا يدخل فيها من المعاني. الشيخ الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان لما أتى إلى قول الحق تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل، أخذ يعدد أفراد المعنى، فمر كاد أن يمر على أكثر الشريعة، فيأتي إلى كل تشريع وكيف أن القرآن هدى فيه للتي هي أقوى، وهي في تفسيره. وممن يستعمل هذا الأسلوب من المعاصرين أيضا بذكاء الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله في كتبه وأيضا في محاضراته على هي منشورة أيضا على الشبكة، استخدم هذا الأسلوب. فإذا أتى اللفظة القرآنية أخذ يعدد ماذا يدخل في هذا الفرق في هذه اللفظة القرآنية، حتى مثلا أحيانا الآيات الكونية مثلا يقرأ والذاريات ذروة ثم يعدد ماذا يدخل في لفظ الذاريات. وهذا أسلوب بديع جدا في يعني إثارة ما يدخل في الألفاظ القرآنية من المعاني. لا تمر على اللفظة وتتجاوزها، حاول أن تستثير في الذهن وتؤجج المعاني التي يدخل فيها اللفظ القرآنية. أيضا من قواعد التدبر تدبر القرآن التفكير في نقيض الحكم القرآني أو في نقيض المعنى القرآني أو في نقيض اللفظ القرآني الذي أتى به الحق تبارك وتعالى، لأن هذا القرآن يذكر الشيء ونقيضه. وهذا أيضا أحد الأقوال في تفسير معنى المثاني، إن القرآن يأتي بالشيء ونقيضه، فيأتي بالإيمان ويذكر الكفر، ويأتي بالحق ويذكر الباطل، وهكذا. كلما مررت بآية وذكرت حكم معين فتحاول أن تتذكر نقيضة تثمر لك أحكام أخرى. أيضا من أصول التدبر أن يكون الإنسان يعني يضع في ذهنه أن يكون مستحضر دوما أن تكون المسائل المعاصرة التي تمر به يفكر ما هل هناك في القرآن دليل عليها ولا لا. كلما مرت مسألة واقعية، يعني مثلا مرت مسألة الأعاصير التي تقع بالكفار، هل القرآن تكلم عن المصائب التي تقع الكفار وموقفنا منها؟ كقول الحق تبارك وتعالى مثلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، وهكذا. وسيرة مثلا مسألة الخلاف، في خلاف أنتم ليش متشددين؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم في كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فقدم النص على الخلاف، والناس اليوم يقدمون الخلاف على النص. أو مثلا أخذوا يتكلمون عن أنه ما في إلزام بالشريعة، لا يوجد في الشريعة إلزام وإنما الشريعة تخيل فقط. طيب هل فعلا الشريعة في القرآن فيها يعني إلزام ولا تخيل فقط؟ إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فجعله جدادا إلا كبيرا له كسر الأصنام، وسليمان قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وموسى أحرق العجل. فتظهر لك من الآيات القرآنية الإجابات الكثيرة على هذه الأسئلة. فضع من أصول التدبر أن تضع في ذهنك دوما أن تسائل الآيات القرآنية والمعاني القرآنية بهذه الإشكاليات التي تمر عليها في حياتك. فهذا أيضا يجعل هذا القرآن دليل وهادي ومرشد لك، وفيه الحقيقة من الثقة والجزم واليقين بهذا الطريق يعني شيء عجب. هذه بعض يعني الخواطر حول القرآن والانعكاسات على حياتنا، وبعض الإشارات حول أصول التدبر والعلاقة مع القرآن، وأهمها في نظري الآن أننا بحاجة إلى أن ندشن مرحلة جديدة هي الترشيد العلمي للتدبر، وأن تفحص الاستنباطات التي تروج على ضوء قواعد التفسير وأصول علوم القرآن، وألا يكون التدبر يعني هو عمل ذهني يعني عابر لا يقوم على أسس علمية. وهذا لا يعني طبعا التقليل والتزهيد من أهمية ما تم في المرحلة السابقة من إشاعة مفهوم تدبر القرآن وإدخاله إلى يعني المنظومة الدعوية. هذا والله أعلم، وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.